أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قدم الطائفة الأولى من الروايات على الطائفة الثانية، وذكر أن صحيحة زرارة من جهة اختلاف النسخة مجملة فلا يمكن الاستدلال بها. بقي في الطائفة الثانية صحيحة الفضلاء فقط، وذكر أن الروايات الطائفة الأولى روايات كثيرة مشهورة بين الأصحاب، والأصحاب قد عملوا بها. وأما صحيحة الفضلاء رواية شاذة نادرة ولم يعملوا بها الأصحاب، فمن أجل ذلك لا بد من ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. ولكن ذكرنا أن هذا لا ينسجم مع مبناه قدس سره، فإن مبناه أن التعارض إذا كان بين روايتين إحداهما معروفة ومشهورة بين الأصحاب ومعمول بها دون الآخر، فالشهرة العملية لا تكون مرجحة، فإن الشهرة العملية لا تكون حجة في نفسها، فإذا كيف تكون مرجحة لتقديم الرواية المشهورة على الرواية النادرة؟ فالتعارض بينهما مستقر والمرجح محصور بموافقة الكتاب والسنة أو مخالفة العامة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب، والطائفة الأولى موافقة لإطلاق الكتاب، فمن أجل ذلك لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. فإن الآية المباركة وهي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فإن هذه الآية في مقام امتناع عن الزكاة، فإن من امتنع عن الزكاة فعليه عذاب. وقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة رواية عن ابن شيخ الطوس عليه الرحمة في أماليه، الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل إلى أن قال عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مال يؤد زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وكل مال لا يؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. فإذن هذه الرواية مفسرة لهذه الآية الكريمة، والمراد الكنز عدم الامتناع عن الزكاة. وما إذا عد زكاته بل هو ليس بكنز، فالآية تدل على وجوب الزكاة. زكاة واجب والامتناع منه موجب للعقوبة، والآية مطلقة وبإطلاقها تدل على وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة ولو كان بمقدار دينار أو بمقدار درهم. والذين يكنزون الذهب والفضة، فالآية مطلق من هذه الناحية وتدل على وجوب الزكاة مطلقة في الذهب وإن كان قليلا، وكذا في الفضة. بالفضة هذا هو مقتضى إطلاق الآية، ولكن التسالم بين الأصحاب والإجماع والروايات على أنه لا زكاة طالما لم يبلغ 20 دينارا، ولا زكاة في الفضة طالما لم يبلغ 100 دينار، لم يبلغ 100 دينار 100 درهم. فإذن يقيد إطلاق الآية بهذه الروايات التي تدل على نفي الزكاة أما نقص عن 20 دينارا. فأما 20 دينار فهو موافق لإطلاق الآية الكريمة، وأما صحيحة الفضلاء التي تدل على عدم وجوب الزكاة أما نقص عن 40 دينارا فهو مخالف لإطلاق الآية المباركة. فإذا صحيحة الفضلاء مخالف لإطلاق الآية المباركة، وأما الروايات الطائفة الأولى التي تدل على وجوب الزكاة في 20 دينار موافق لإطلاق الآية الكريمة، فإذا لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لأنها موافقة للكتاب، والطائفة الثانية مخالفة للكتاب، وموافقة الكتاب من المرجحات. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، وللمناقشة فيه مجال. فإن الآية وإن كانت موردها الزكاة، إلا أن الآية في مقام تشريع أصل وجوب الزكاة. أصل وجوب الزكاة قوله تعالى أقيم الصلاة، ففي مقام أصل تشريع وجوب الصلاة. أما الصلاة مركبة من أي شيء ومقيدة بأي قيود، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، والآية كذلك في مقام أصل تشريع وجوب الزكاة في الذهب والفضة. أما حدود هذه الزكاة ومقدار الزكاة ومقدار النصاب، في كل ذلك الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فإذا لا إطلاق للآية المباركة فالآية تدل على أصل وجوب الزكاة بالذهب والفضة وتشريع الوجوب فلا إطلاق من جهات أخرى. فإذن لا تكون الطائفة الأولى موافقة لإطلاق الكتاب لأنه لا إطلاق للكتاب، وطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب إذ لا إطلاق للكتاب من هذه الناحية فإذن لا يمكن ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من هذه الناحية. وعلى هذا فالتعارض بينهما مستقر بين الطائفة الأولى وصحيحة الفضلاء. فإن قلنا بأن الطائفة الأولى بلغت حد التواتر فإن الطائفة الأولى روايات كثيرة أكثر من 15 رواية، وجملة منها روايات صحيحة من ناحية السند. فإن حصل العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الإمام عليه السلام وهو غير بعيد لحصول العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الإمام عليه السلام، فعندئذ لا معارضة بينهما، فإن الخبر الواحد لا يصلح أن يعارض خبر المتواتر، فلا معارضة بينهما، فلا بد من الأخذ على كتف الطائفة الأولى من الروايات وطرح الطائفة الثانية لأنها مخالفة للسنة، فهي لا تكون حجة. فإن قلنا بذلك وهو غير بعيد فلا بد من ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وإن لم نقل بذلك فتسقطان معا من جهة المعارضة. فإذا سقطتا من جهة المعارضة فالمرجح هو إصالة البراءة، إصالة البراءة عن وجوب الزكاة، عن وجوب الزكاة إذا بلغ 20 درهما إلى 40، وجوب الزكاة في 40 دينارا، وأما إذا نقص من 40 فلا زكاة. فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام إصالة البراءة، ولكن مع ذلك لا بد من الاحتياط في المقام من جهة إجماع الأصحاب وتسالمهم وتسالم المسلمين في وجوب الزكاة في 20 دينارا، نصف دينار. هذه الأمور منشأ للاحتياط، فلا بد من الاحتياط في المسألة. هذا كله في زكاة الذهب. فأما الفضة فهي أيضا نصابان، النصاب الأول 100 درهم، وفيها 5 دراهم، والدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، أي واحد من الأربعين. مثلا 10,000 درهم 5,000 مثقال سیر فی 5,000 و 250 مثقال سیر فی باعتبار ان كل درهم نصف مثقال سیر فی و ربع عشره ای واحد من الاربعین واحد من الاربعین فائزن نصاب الفزة 100 درهم و 100 مثقال سیرفی و 105 مثقال سیرفی باعتبار ان 200 درهم صار 105 مثقال سیرفی مثقال سیرفی و زکات 100 درهم 5 دراهم 5 دراهم و بعد ذلك زاد 40 درهما حساب ثانی 40 درهما و اذا زاد على 240 درهما ففيها درهم فعند اذن في كل 40 درهم درهما درهم هذا هو النصاب الثانيه وتدل على ذلك النصاب روايات كثيره ونذكرها ان شاء الله.